وقد انتشرت شبهة بين كثير من الشباب المسلم أن ولي الأمر ليس له طاعة إذا كان من العصاة من الطلبة، فإن عصوا فلا سمع لهم ولا طاعة. هذه شبهة عظيمة صارت من كثير من الشباب لا دليل عليها. فإن الحجاج كان عاصي في المقاهي هو المبير الذي أناه رسول واحد القدير وحذر شديد الظلم يقتل العلماء ويسفك الدماء يحكم بغير ما أنزل رب الأرض والسماء، ومع ذلك الصحابة يسمعون ويطيعون له ولا يخرجون عنه. إذا يجتنب العبد معصية الأمير ويطيعه فيما سوى ذلك، من حقه ليس حقه من الله ويطيعه. نعم، أنت عليك طاعة من الأمر، من حقك؟ قل من أطيعه، من علي حقه؟ لا، اسأل حقك الله، اللهم أعطني حق وتطيعه فيما سوى ذلك. قال اسمع وأطع كما تصيح المسلم، وإن جلد ظهرك وأخذ مالك. إسناده منقطع لكن له شاهد، هذه العبادة في صحيح الحمد له شاهد. وإن جلد ظهرك هذا فسق، لما يجلد ظهرك ظلما ويأخذ مالك ظلما فسق، وعليك الذي يقول اسمع وأطع. فهذا يدل على الرد على قولهم أن الحاكم إذا كان فاجر أو ظالم لا يسمع ويطاع له مطلقا. نعم، وهذا مذهب شاذ، ولو قال به البعض انه يخرج على الوالي الفاسق، لكن الاتفاق على العمل بقول مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، لأنه خرج على جماعة قيد شبه المات مات بحجابه. من رأى من أميره شيئا يكرهه، شيئا نكره في سياق شرط يدل على الأمور، واليوم لم يعملوا لا بهذا الحديث ولا بحديث اسمعوا بيعة النبي لهم على سمع الطاعة في المنشط والمكره، وأثرة عليها أثرة عليها لا يفقهونها، لا يفقهون جلد ظهرك وأخذ مالك، لا يفقهون حتى نعم قال من رأى من أميره شيئا يكره فليصبر. كل ذلك والله لا يعرفونه، ربما أو إذا عرفوه تأولوه على وجه فاسد أو ضعفوه كما فرق في الحديث اسمع واطع جلد ظهرك وأخذ مالك. قالوا الشيخ مقبل ضعف، الله أكبر، معادين الشيخ مقبل علامة اليد، ما فرحوا إلا بهذا الحديث المضاعفة. الحمد لله، هل أن الحديث ضعيف؟ لأن ما له شاهد. نعم، أنت ابن حبان وأن تسمع وتطيع الأمير ولو جرى ظهرك على ذلك، لكن هذا أنه ضعيف. الأصل ثابت ولا في السنة؟ الأصل ثابت غير الحديث، وهو أن النبي قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، إن من خرج على الجماعة كذا شبه همات يهتم في جاهلية. إخوان جمال الشيطان استولى على قلوب الشباب على المسألة، أكثر الشباب ضايعين في المسألة، يرى ولي الأمر أنه يجب الخروج عليه وأنه لا طاعة له ويتكلم عليه صباح ومساء، انظر كيف أعطوا الأمريكان. ليش استولى الشيطان على قلوب الشباب على المسألة؟ ليش؟ وبالمقابل ليش أكثر منها أئمة الدين في مصنفاته فزادوا أبدوا وعادوا فيها؟ واضح، أولا لأهمية هذه المسألة عند علماء الإسلام أكثر من ذكرها في مصنفاتهم، ولأن الشيطان لما عرف خطورتها وأهميتها وأن المخالفة فيها تؤدي إلى فساد الدين والدنيا، وهو حاسد مولد آدم من أهل الإسلام لأنه أمر بسجود الجسد وأمر المسلمين بسجود الجد ويكرههم ويريد الفتن في بلادهم، حرك في قلوبهم الخروج على ما تفهمه حتى يسفك دم البر والفاسد ويشتريك الشيطان. قال كما جاء في حديث البخاري مسلم ان الشيطان ايس ان يعبد في جسد الكعبه، ولكن التحريش، التحريش اقرب طريق لفساد وذهاب الكعبه، اقرب طريق للحرش. اياكم استجابه لتحريش الشيطان خاصه بينكم وبين ولاد امركم، يحتملوهم فيما منعوكم من حقوقكم وأدوا الحق الذي عليكم تجاهه، هكذا أمر الرسول وسأل الله حقه. ليس معنى صحيح حقوقكم انكم تهدرون حقه وتخرجون عليه، ما قال النبي هذا، بل قال وان اهدر حقك لدرجه انه اخذ مالك، وفقط ما اعطاك مالك تستحقه، اخذ مالك الذي عندك وجرد ظهرك من غير حق. اسمع وصينا، نعم ليس في المعصيه ولا لان الطاعه في المعصيه. علينا ايها المؤمنون، ايها المؤمنين المؤمنون ان نطيع ولاة امرنا، نعم تعبد ليس خوفا من سيفهم او من صوتهم، هذا ملك عجب الغروب، والان تجي المخالفه تستحضر الخوف المخالفه او السجن، ملك عجب يستحضر كلمه الرسول وان تطيعها، هذه ماذا من الان وينسيها الشيطان حتى لا يكتب لك اجر، فتجد حسنات كثيره تضيع عليك اليوم والليله، مقيد انت باوامر ولي الامر في اشياء، فكثير من الاتخاذ من صوتك ومن انذارك ومن مخالفتك، يعني كتابة المخالفة والجلوس تدفع تجاه ذلك، هذا أجر فيها. أجرك عندما تستحضر تقف عند الإشارة لأن ولي الأمر أمرك، أما أن تأتي الإشارة وتنظر هل فيه نوار من الأمر يملأ يسرى ترجع، هذا ليس خوف من الله، خوف من الله، خوف من الله تطيع للأمر بالسر والعلم، أمرك بشيء حتى وانت بينك وبين نفسك لا أفهم، وأذكر شخص سمع من ولي الأمر أنه ما يحب إلقاء الخوف براك في شيء، ولي الأمر أنكر قدموا أن القاذورات في الشوارع، يعني بعض الناس يشرب ويتمتع ثم يربط الكيس ويرمي، ولي الأمر أنكر قال حتى تبقى البرد نظيف، ولي الأمر قال أصل نظف وبيتكم صلى الله عليه وسلم، فبينما هو يأكل ونسي الأمر ولي الأمر فقذف عند البحر في هذا من غير فيه من غير أن يضع في سلة المؤمن، بينما ذكر الآية ذكر وجوب خاص الأمر وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، فتقرب إلى الله لأن البحر سحب كان فيه جزر بدأ يسحب العيش الكيس المليء بالقادورات أو المليء بالكمامة، فلا زال يغطس رجله حتى أتى بالكيس وألقاه بعيدا أو في سلة المهملات أو مكان الذي تجمع فيه بعد ذلك القادورات أو الوسيلة. فالمهم أن طاعة الأمر تكون في كل الأمور إلا إذا أمر بمعصية أو أمرك لتقف واجب شرعي، فأنا لا طاعة له فيه، النبي قال إنما الطاعة في الأمر، قال وأن نازع الأمر أهله، وقد انتشر في هذا الزمان منازع في الأمر أهله فيخرجون في الشوارع في الآلاف، إيش يفعلون؟ مظاهرة، ما هي؟ يريدون أن ينازعوا الأمر أهله، الله طمس هذا ولي الأمر اختاره كل ولي أمر وإن كان عنده معاصي فجور وتضيع بعض الحقوق أو كثير منها، لكن لا يحل لك أن تخرج تنازعه الأمر الذي قال لك ولا نازع الأمر أهلا في من شفنا حال نشاطنا والحال التي نكون فيها عاجزين عن العمل أمر في الطاعة، قال ولا نازع الأمر أهلا فنازعوا يريدون ولايتنا ينقلوه لغيره بما يختاروه لأنه أهل، لأنه أهل وقد تقمص هذا الأمر، وأن نقول بالحق حيث كنا لا نخاف أهلا وذلك، انظر ما يشربون به اهل البدع من قاعة الخوارج، يقول علماءنا ايش؟ لا يقولوا كلمة الحق، ايش يقول ذلك؟ يقول يقولون الفتنة، مش كلمة الحق عندهم، ذكر مثال بالصفاء وهذا الذي لها، ان كان تقصد كلمة الحق والنطق بها فصف علماءنا اولى الناس لانهم يعملون بهذا الحديث، مع قول النبي ان النازع الامر اهله قال نقول بالحق حيثما قلنا، الحق هذا إن كان بيان حكم المعاصي كالربا يجوز، نقول لا يجوز التعامل مع البنوك الربوية، لا يجوز وضع التلفاز في البيت، لا يجوز، لأن هذا من القول بالحق حينما القول، كما في سجن الحبان هي في ذرة ضيرة قالوا أمر النبي أن نقول الحق ولو كان مرا، لكن أن تربط هذا بولي الأمر هذا خروج، وعمل الخوارج قاعدة الخوارج، قال عبد الله الضعيف أخبث الخوارج قاعدة الخوارج، قال ابن حجر هذه الساري هم الذين يزينون الخروج ولا يباشرونه، يكونون ذاربون الأمر، وأن في عندنا فساد إداري وعندنا يعني أموال كثيرة وين تروح إلى آخر أساليب ليش الخروج على الأمر، أو صعد الوزراء لكي يتسلق بهم على الأمراء. نعم، وغير ذلك الأساليب. النبي نهى عن ذلك كله، وإذا نهى عن مقصد وهو ولي الأمر الخروج عليه هذا كل وسيلة تؤدي ذلك، الكلام باللسان وإدارة الناس على أشياء يفعلها تأخذ هذا الحكم وتكون محرمة وبدعة وضلالة إذا أراد التقرب بها إلى الله، ولا نخاف. نعم، لكن لا يربط هذه المنكرات بالأمر، هذا فرق. يعني من أحمد ما قال الذي يقول القرآن مخلوق فهو جهني كافر، بيّن حكم الجهنية. لكن هل قال لقد قالوا ولي الأمر كلمة ما صدقه بأحد من العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل، وأثار الناس في المساجد الإمام أحمد على أنه كان يقول في القرآن الأمير في عصره، لكن بيّن أن خلق القرآن وقوله لكن ما ربطه ولي الأمر. كذلك علماء بيّنوا أن الربا حرام والبنوك الربوية لا يحل يعني التعامل معه، لكن ما ربطه جامع أثار الناس على ولاة الأمر. فإذا قولهم علماءنا ساكتون عن نطق بكلمة الحق، يريدون بها الفتنة، كلمة يريد بها إشعال الفتنة، يريد ولي الأمر أن أو اصطدع بالحق عنده على من قبل العالم أن يذكر مثالب ولي الأمر ويثير عليه، حينئذ يكون نطق بكلمة الحق. هذه كلمة الباطل، يعني النبي قال من كان له نصيحة كما خرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنة، من كان له نصيحة عند ذي السلطان فلا يبده على وليأخذ بيده وليخلو به فإن قبل منه ذاك ولا قد أدى الذي عليه. هل النبي قال كلمة الحق فقال في المنابر أو قال سرا بينكم وبين السلطان؟ فأن تبتدع حينئذ من رأى من كما قال أنس عن رسول الله في صحيح البخاري لا يأتيكم من عام إلا والذي بعده شر منه حتى تبقوا ربكم. في كلام المسعود فسر يعني لا أقول عام أقصر من عام، لكن يحدث يخرج أقوام يقيسون الدين برأي فيظلون. نعم، فيقولون كلمة الحق هذا الذي قال عنها رسول الله، وأن نقول كلمة الحق يفسرونها بذكر مثال السلطان والإثارة عليه وهي بدعة قاعدة الخوارج التي سببت في سفك الدم، وليس هذا مقصود الرسول أبدا صلى الله عليه وسلم. كلمة الحق التي تكون في مكانها في حق السلطان سرا، في حق من غلب في العلم وإن نسب للعلم فتنظر إن كان مبتدعا وعندك قوة فالسنة لها قوة تشن عليه وتبين خطأ حتى الناس لا يتبعون إن كان مبتدعا، أما إن كان صاحب سنة فتحفظ له مكانه وترد على خطأه. والبعض خلق بين هذا وهذا، فعامل حتى صاحب السنة الذي له غلط تأول فيه معاملة أهل البدع فشن عليه التشنيع العظيم، وليس أشهد هذا في حق أهل الجهل. فأهل العلم لا يزال يشنعون أهل الجهل حتى لا يتقلبوا منصبا ليسوا بأهل الله، فينكروا عليهم إنكارا شديدا في ذلك. إذا لا يدخل هذا في السمع والطاعة الذي ذكره هناك. نعم، اقرأ.
عن زيد بن أسلم قال كتب أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر بن الخطاب يذكر له جموعا من الروم وما يتخوف منهم، فكتب إليه عمر بن الخطاب أما بعد فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن من منزل شدة يجعل الله بعده فرجا، وإنه لن يغلب عصر النصرين، وأن الله تعالى يقول في كتابه يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.
نعم، هذا السند ضعيف لأنه منقطع، زيد بن أسلم لم يقع أبو عبيدة ولا عمر. ولكن المعنى الصحيح يجب على ولي الأمر إذا أرسل له من أمرائه النواب ما يتخوفوا حنفون بجيش عرب أمامهم أن يثبت أقدامهم بهذا مثل قبل وما ذكر عمر، لأنه من ينزل لعبد المؤمن من منزل شدة إذا الله ما أعطوا فرج الحق، لأن الله قال إنما العسر يسرا. كثير من الناس يعرفون هذا من المؤمنين، تجدها ضاقت عليهم ضاقت حتى يظنون لا بد أن تنفرج، وهو يصبر ويخلص ولا يلغي مصيبته بأحد، لأنه مهما أنزل بأحد كلما رفع أحد قال صار لي كذا وكذا، ما عندنا حيلة ولا مشورة ولا شيء، فقط يتنفس نفس هذا ما تنحل. لكن يجب أن ينزلها بالله فتوشك كما قال كما فعل من أيوب، ربي إنه مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. لكن بعض الناس يصيبه مصيبة في حياته فكل ما تكلم مع ذاك أحد من أصحابه قال حصلت لي المصيبة هذه وإيش أفعل وإيش كذا، ما تحل، أنزلها بالناس وكلها الله وكلها الله إليه، ما عنده شيء. لكن تقول مثل أيوب ربي إنه مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، لا أوشك أن تنفرج عنك، إنما العسر يسرا، إنما العسر يسرا، فذكر اليسر وعرف العسر، فمن يغلب إلى العسر إنما مدام عرفه وعاده واحد، وذكر اليسر إلى يسرين، فمن يغلب عسر يسرين، آخر حديث باب النهي.
باب النهي عن أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو.
نعم، هذا الإسناد صحيح، وفيه من الفقه أنه لا يجوز لأحد أن يسافر بالقرآن إلى بلاد الكفار، وذلك إذا خشي أن يستخفون به، قال خشية أن تنال وعيدي، إذا خشي أنهم يأخذونه ويهينونه ويحرقونه أو يلقونه بالنزابر، فإنه لا يجوز له أن يسافر بالقرآن أي بالمصحف أو بالقرآن معنى المقروء، لأن هذا خطأ في الفهم. فالنبي ما نهى حافظ القرآن مثلا أن يقاتل، يقول تدخل المعركة حافظ القرآن، لا، القرآن معناه المصحف، فلا يجوز أن يسافر به إلى أرض العدو، ليس خشية التحريف، لأن الله تعهد أنه حافظ كتابه، ولكن تلال أيديهم بالإهانة، وفرق بعض العلماء بين عسكر كبير يعني أو سرير صغير، وقال إذا كان عسكر كبير لن يهتدوا إلى مكانه، وأما مالك وغيره فقال لا فرق، سواء كان في عسكر كبير أو صغير، فإنه قد تحصل قبله ويهتدى أنه كان المصحف ويهينه، نعم يهينه الأعداء. فأما أن يكتب للكفار آية تفسيرها فلا مانع، كان الذي كتب إلى رقم أسلم تسلم أسلم يعطيك الله يعطيك أجرك مرتين، نعم يا أهل الكتاب المهم أرسل آية فهذا لا بأس به. أما أن يرسل المصحف خشية أن تنال يديه لا، أما إذا عرف أنه لن تناله أيديه بمهانة يكون في قانون في ذلك البلد مثلا لاحترام المصاحف وترك تدنيسها وعرف هذا تكون العلة لا، ولذلك ما نسمع أحد من علمائنا يقول لا يجوز وضع المصاحف في أوروبا، صارت هناك قضيات مسلمة وصارت المصاحف مختلفة ولا أحد يتجرأ عليها، والله أعلم وصلى الله عليه وسلم.